صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مختصر الكلام على بلوغ المرام لعلامة فيصل المبارك رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة وبيانها. قال وعنه رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أمر
هناك رسول. فرق بين النجاسة والحدث. ما الفرق بين النجاسة والحدث؟ الحدث هذا وصف معنوي، يقال فلان أحدث حدثا أصغر أو أكبر، يعني قام به مانع من أن يأتي بالعبادات من صلاة أو من طواف عند بعض أو كثير من أهل العلم أو مس المصحف أو غير ذلك. حدث معنوي، أنا لا أرى الحدث ولا ألمسه، لكن هو وصف يقوم بالإنسان يمنعه من أداء عبادات المخصوص. بينما النجاسة يا إخواني ماذا؟ وصف حسي، نجاسة البول الغائط، هذا نجاسته تكون حسية ليست معنوية. طيب، ولهذا فالطهارة عند أهل العلم هي ماذا؟ رفع الحدث وزوال الخبث. فيعبر عن الحدث بالرفع، رفع الحدث يعبر عنه بماذا؟ بالرفع، لأن ما في شيء حسي نقول نزيله. ويعبر عن النجاسة بإيه؟ بزوال، زوال الخبث اللي هو النجاسة يعني زواله. وعبروا بالزوال لا بالإزالة، لأن سواء أزلت أو زال هو فإن الحكم يقع. يعني بمعنى مثلا لو أحد عنده ثياب نجسة فنزل مطر فغمر أو وقع في نهر فغمره الماء، فحينئذ يكون طاهرا مع أنه ما أزال النجاسة صاحبه، وإنما نزل مطر أو وقع في ماء أو إلى آخره. ولذا نقول الزوال. فالمطلوب في النجاسة أن تزول العين، والمطلوب في الحدث أن يرفع. ولهذا قالوا إزالة النجاسة لا يلزم لها نية، إنما رفع الحدث يلزم له نية. فإن أردت أن ترفع الحدث أصغر أو أكبر فلابد من إيه؟ من النية. لكن إذا أردت إزالة النجاسة لا يلزم. يعني واحد مثلا بيغسل الآن ثوبه كرب، أو وقع الثوب في الماء فتطهر في النهر. طيب في نية في رفع، في نية في إزالة النجاسة هنا ما في. طب لابد أغسل أنا الثوب بنية إزالة النجاسة؟ لا، ليس باللازم. لكن لو أن واحدا انغمس عنده جنابة حدث أكبر، وبعدين إيه؟ الجو حر والنيل موجود أهو، انغمس نص ساعة يستحم وكذا وكذا ثم خرج من إيه؟ منه، ولم ينوي رفع ماذا؟ الحدث، وهو الحدث الأكبر. السؤال بقى هنا، السؤال هنا، هل يجب عليه الاغتسال؟ هل يجب عليه الاغتسال أم لا؟ يجب. ليه؟ لأنه فقد النية. يبقى لابد من النية وتعميم البدن. هو عمم البدن لكن ليس بيترفع الحدث. طيب ممكن نجمع بينهم، نقول ايه بقى؟ نقول ايه؟ كان على ثيابه نجاسة وهو محدث حدث الأكبر، لبس الثياب ثم جلس في النيل يغتسل نصف ساعة ويستحم كذا تبردا بزالة الحر وكذا تخفيف الحر ثم خرج، هل نجاسة الثوب بهذا زالت يعني أخذت حكم، ولا لابد من نية؟ هو ما عنده نية في أي شيء من لهذا ولا ذاك. نقول أما بالنسبة للثوب براء، ليه؟ لا يلزم له نية. أما بالنسبة للبدن يعيد الاغتسال مرة ثانية لأنه لابد له من إيه؟ من نية. نعم. فعندنا مبحث نجاسة، ما هي النجاسات؟ طب وطهارتها؟ ما هي المطهرات؟ يبقى النجاسة وتطهيرها مبحثان. مبحث النجاسات، ما هي النجاسات؟ طب مبحث المطهرات، بما يحصل تطهير النجاسات يحصل بماذا؟ لو واحد الآن وقع ثوبه بول، نظر ما في ماء لا هنا ولا هناك، طب هو كان معه كنز سفن، فهل ممكن يضع الكنز هذا على البول الموجود ويغسله كذا؟ يصلح هذا اسمه ايه؟ هذا الكنز هذا عصي او مياه غزي، ليس الماء المطلق. لو جئنا نتوضأ بالبيبس هذا او السيفن ما يصلح، ليه؟ لانه ليس ماء مطلق. لكن هل ممكن نزيل به نجاسة؟ خلاف من اهل العلم، من قال لا لابد ايضا الماء، فالماء هو الذي يزيل النجاسة، ومن من قال لا الذي يلزم في النجاسة ماذا؟ زوال العين، فسواء زالت العين بالماء او بغيره، المهم اي مائع، اي مائع حتى لو ما اتش اي حاجة مطلقا، وشدت اللي بتاع الموتوسيكل جبت بنزين وحطيت وكذا خلاص يمشي الحال، المهم انه ايه؟ اي مائع، اي مائع، هذا اصح القولين. نعم، اي مائع. نعم، لو طبق شرب عندك حط، ما فيش مشكلة. نعم، طب شوية علي هيجي لك ان شاء الله كل حاجة.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر امر رسول الله،
لا انت خلاص يا حدث انس، عن انس بن مالك
السابق مرة معنا
ايه؟
مرة معنا
يعني اخذنا من قبل
احنا نعم احنا واقفين عند حديث لما كان يوم خيبر تحريم الحمر الاهلية.
طيب ها،
قال الحافظ رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر،
حديث رقم كام؟
23.
نعم،
قال وعنه رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، متفق عليه. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى فيه دليل على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، وذكر المصنف رحمه الله تعالى لهذين الحديثين في باب النجاسات مبني على أن التحريم من لازمه التنجيس، وهو قول الأكثر، واستدل بعضهم بقوله فإنها رجس أي نجس.
تمام، قال في الحديث في دليل على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، ليس حمر الصيد يا أخوان، تؤكل حمر الصيد سميناها الحمار الوحشي أو كذا، أما هذه الحمر الأهلية التي هي تركب، فهل هذه تؤكل؟ الجواب لا، كانت ثم حرمت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أمر أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر هي فإنها رجس، يعني معنى ذلك أنها كانت قبل إيه؟ تؤكل، بل جاء أنهم كانوا يطبخون في القدور، فلما أمر النبي المنادي فنادى ماذا؟ كفأوا القدور. ففي ذلك بيان أنه كانت قبل تؤكل، يعني كانت طاهرة، حكمها كانت طاهرة، طب بعد ذكنها تغير حكمها إلى النجاسة، ولهذا نحن عبيد لله عز وجل بالامتثال. هذه كانت حراما ثم صارت حلال، كانت حلالا ثم صارت حرام، كانت حلالا ثم صارت حرام. واحد يقول طيب يعني اللحم واللحم ولا، فما الإشكال؟ نقول الحكم الحكم. من هنا سبحان الله تحولت من طيب إلى رجس، تحولت من طيب إلى إيه؟ إلى رجس. طيب، فيبقى هنا أن لحوم الحمر هي نجسة ولا يجوز أكله، ولا يجوز أكلها، ولا يجوز أكله. الأمر الثاني قال في دليل على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، وذكر مصنف لهذين الحديثين فابن نجاسات أو ذكره مبني على أن التحريم من لازم التنجيس، وهو قول الأكثر، واستدل بعضهم فإنه نجس أي نجس. هل يلزم تحريم التنجيس؟ الجواب لا، لا يلزم تحريم التنجيس، لكن يلزم من التنجيس التحريم، يلزم تنجيس التحريم ويلزم تحريم تنجيس. الأزلام، الميسر، كل هذا حرام ولكن لا يلزم منه التنجيس، ليس بنجس، نجاسة حسية يعني، نجاسة حسية، وإنما هو نجاسة معنوية. كل المحرمات نجاستها نجاسة معنوية. فكم من شيء هو محرم ومع ذلك يكون نجس، لكن كل نجس حرام وليس كل حرام نجس، وليس كل حرام ايه نجس. نعم. لا احنا اتفقنا عن معنوية، اتفقنا عن منتهين من معنوية. كل هذه المحرمات نجاسة معنوية، لكن احنا نقول نجاسة حسية. حسية. نعم. وروث. ما يؤكل لحمه هذا طاهر. بوله وايه؟ نعم. طيب ما لا يؤكل لحمه فإن بوله وروثه يكون نجس. نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. أخرجه أحمد والترمذي وصححه. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى: فيه دليل على أن لعاب ما يؤكل لحمه طاهر.
نعم، لعاب ما يؤكل لحمه. لماذا؟ لأنه كان على راحلة ولعاب يسير. فلعاب ما يؤكل لحمه الدابة اللي هي البعير، يعني لو ركب بعيرا فإنه ماذا؟ البعير، فإنه يكون لعابه طاهرا. إذا كان بوله طاهرا يبقى لعابه باب أول. أما الذي لا يؤكل لحمه قلنا بأن بوله أبا عائشة نجس، تب لعابه ليه؟ لعابه لا يكون نجس إذا كان من الطوافين الحمر والبغال، ولا زال المسلمون يخالطونها والعرق. إنما لا تأكل لحمها فإن لحمها إيه؟ نجس، وجلدها يطهر بالدباغ. يبقى إذن ما يؤكل لحمه بوله روثه لعابه عرقه كل هذا طاهر. طب ما لا يؤكل لحمه بوله روثه نجس، طيب لعابه طاهر، إلا الكلب، واختلف في الخنزير، والراجح استثناء الكلب فإنه نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في أحدكم ولغ الكلب في أحدكم، وقال في رواية: إذا شرب فليغسله سبعا، إحداهن أولهن أخرهن حسب الروايات بالتراب. نعم تفضل. البهيم أي أي فيها التفصيل بقى هنشوف. هنشوف والله. اللي مس ثوبه مما يؤكل لحمه خلاص براء، يعني اختلطوا مع بعض يبقى غلبنا النجاسة خلاص. نعم. طالما هي انها كثيرة وهذه كثيرة يبقى معا. نعم.
قال
ما في مشكلة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب.
وأنا أنظر
إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. ولمسلم: لقد كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى: فيه دليل على مشروعية غسل المني وفركه يابسا وحته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن المني يصيب الثوب فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبساق والبزاق، إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة.
العلماء قالوا فعل عائشة رضي الله عنها محمول عليه، والله لو كان رطبا فإنه يغسل، طب لو كان يابسا نشف يعني يفرك، مما يدل على الطهارة، طهارة المني طهارة المني، ولهذا لا يجب غسل، لكن يجب الاغتسال منه. طب والبول يجب غسل لكن لا يغتسل منه. البول يجب غسله ولا يغتسل منه. طيب والمني يجب اغتسال منه ولا يجب غسله. سبحان الله. نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن أبي السمح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى فيه دليل على الفرق بين بول الغلام وبول الجارية في الحكم، وذلك قبل أن يأكل الطعام، كما قال قتادة راويه هذا ما لم يطعم، فإذا طعم غسل جميعا، أي إذا حصل لهم الاغتذاء بغير اللبن غسل. والأكثر على أن بول الصبي نجس، إنما خفف الشارع في تطهيره.
نعم. يعني سبحان الله، عندك جارية صغيرة عندها شهر، وعندك غلام صغير عنده شهر توأم، فالأم من بول الجارية لابد أن تغسل، طب من بول الغلام لا يلزم غسله بل يكتفى فيه بالإيه؟ بالنضح فقط. طيب ما العلة؟ العلية تعبدية، لكن البعض بيلتمس بقى حكمة، أقول حكمة، وهي أنه ماذا؟ يعني لما كان الناس مجبولين على محبة الأولاد الذكور فيكون الحمل كثيرا، فلو كان يلزم ويجب الغسل أدى ذلك إلى مشقة، حيثما كانت مشقة فإنها تستجلب التيسير بخلاف البنت. نعم، لكن الله أعلم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما.
هنا طبعا مسألة فائدة، قال والأكثر على أن بول الصبي نجس، وإنما خفف الشارع في تصير، يعني هو نجس لكن الشارع خفف في الايه؟ في التطهير. طيب ما لم يأكل، فإذا أكل الجارية والغلام اشترك في الحكم فوجب الغسل. طب يأكل ايه؟ الولد يأكل ايه؟ طبعا اللبن ده يعتبر بالنسبة له. طب يأكل ايه؟ يأكل غير اللبن، يأكل سريلاك، يأكل بيض، يأكل بطاطس، يأكل أي شيء. نعم. طب هل يلزم أن يكتفي بالأكل؟ لا، طالما أكل بيرضع وأكل نصف بيض خلاص كده أكل، بيرضع وبيأكل عيب الزبادي في اليوم كده أكل. نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحده ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى فيه دليل على نجسة دم الحيض وعلى وجوب غسله والمبالغة في إزالته،
لأن النبي قال تحده ثم تقرصه أو تقرضه بالماء ثم تنضحه. نعم، فدل هذا على نجسته. نعم، وهذا لا نعلم فيه خلافا، دم الحيض لا نعلم فيه خلافا، لكن الاستحاضة عرق، هذا دم عرق طاهر. نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم، قال اكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى هذا الحديث أخرجه أيضا أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار قالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، قال فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت يا رسول الله إن لم يخرج أثره، قال يكفيك الماء ولا يضرك
يعني
أثره،
يعني تغسل ثوب بدم لكن بيبقى أثر ليه الدم، قال لا يضرك أثر. نعم.
وعن معاذة رضي الله عنها قال وعن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم، فقالت تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة. قالت ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا. رواه أبو داود. فيستفاد من مجموع هذه الأحاديث المبالغة في إزالة دم الحيض، وأنه لا يضر أثره بعد غسله، واستحباب تغيير أثره بصفرة ونحوها، وعدم وجوب غسل جميع الثوب وطهارة عرق الحائض، والله أعلم.
نعم. طيب نكتفي هذا القدر، نقف عند باب الوضوء.